يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحبكم
بالمستمعين. حياكم الله. أهلا وسهلا. من دبي في الإمارات العربية المتحدة، المستمع ميم سين عين ورسالة يقول فيها: كنا نصلي جماعة في صلاة العصر ونسي الإمام التحيات التشهد الأول، فنبهه أحد المأمومين ثم قمنا وجلس للتشهد، وحينئذ نبهه شخص آخر فقام وأكمل الصلاة. أسألكم عن صحة هذه الصلاة، هل هي صحيحة أو تأمروننا بإعادتها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة كثيرة الوقوع، وقد يحصل فيها لبسا بالنظر لبعض الأئمة، وتفصيل الجواب عن هذه المسألة أن الإمام إذا قام ولم يتشهد التشهد الأول، تركه نسيانا، فإذا ذكره قبل أن يعتمد قائما ذكره من نفسه أو نبهه المأمومون، وجب عليه أن يرجع وإذا ذكره بعد اعتماده قائما وقبل بدئه بالقراءة أو ذكره المأمومون بذلك كره له الرجوع، وإذا رجع وجلس للتشهد فإن صلاته لا تكون باطلة. وإذا قام ولم يجلس للتشهد، استتم قائما فلم يذكر، والمأمومون أيضا لم يكونوا ذاكرين لذلك وتابعوه ناسين، وشرع في القراءة ثم ذكر بعد شروعه في القراءة، فإنه يحرم عليه الرجوع. يستمر في صلاته، فإن كانت هي المغرب أتى بالثالثة، وإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بالركعتين الأخيرتين، ويسجد للسهو في جميع هذه الأحوال الثلاثة. هذه هي الطريقة التي يسلكها الإمام عندما يعرض له عدم الجلوس بالتشهد الأول، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من الإمارات العربية المتحدة رسالة باعثها أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين سين مين، يقول: امرأة افطرت عدة أيام من رمضان بسبب العذر الشرعي، وكان في نيتها بطبيعة الحال القضاء، فجاء يوم عرفة فصامت وهي لم تقضي بعد، ثم جاء محرم فصامت التاسع والعاشر وهي لم تقضي ما فاتها من أيام في رمضان، فهل صيامها هذا صحيح؟ نرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة كثيرة الوقوع، يكون على الإنسان قضاء من رمضان ويصوم نفلا قبل أن يقضي الأيام التي عليه، وهذا إذا كان صيام النفل في المدة التي بين الشهر الذي أفطر فيه والشهر الذي ورمضان الذي يليه، فعلى سبيل المثال إذا أفطر في رمضان عام 1411 فيه مدة واقعة بين انتهاء رمضان من عام 1411 إلى رمضان عام 1412، هذه المدة قد يتنفل فيها، وهذه المدة منقسمة إلى قسمين: القسم الأول إذا بقي من أيام شعبان ما يكفي لأيام القضاء فقط، في هذه الحال لا يجوز له أن يتنفل، لا يجوز له أن يتنفل لأن الوقت قد ضاق عليه، فصار ما بقي من الأيام يكفي لما فاته من أيام رمضان السابق، فصار الوقت مضيقا بالنسبة لها. ومن المعلوم أن الوقت إذا كان مضيقا فلا يصح للإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يفعل في هذا الوقت ما يفوت عليه الواجب الذي يجب أن يشغل به هذا الوقت. وأما ما قبل ذلك كمن يصوم الست من شوال وعليه قضاء من رمضان، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أيام البيض، أو يصوم يوم عرفة، إذا صام النفل قبل أن يصوم الفرض فالصيام صحيح، لأن وقت الفرض وقت القضاء في هذه الحال موسع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر وجوب المبادرة إلى القضاء بعد انتهاء رمضان مباشرة، ولكن عندما يقضي أولا ويتنفل بعد ذلك ثانيا يكون قد خرج من خلاف العلماء في ذلك، لأن فيه من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يتنفل إذا كان عليه قضاء من رمضان، والأخذ بالاحتياط من الأمور الطيبة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى حائل عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم وراي وعين. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: أخذت من أبي مبلغا من المال لكي أستثمره لي وله في الحلال، فبدأت بشراء سيارة جديدة وأوقفتها عند صاحب معرض السيارات لكي يبيعها لي بالتقسيط، وبعد فترة حضر شخص وبعتها عليه بقيمة زيادة عن رأس مالها بدفعة مقدمة محددة وبأقساط معلومة محدودة ولمدة محدودة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذه الصورة التي سأل عنها السائل، إذا كانت السيارة مملوكة له وباعها واشترط جزءا مقدما من ثمنها وقسط بقية الثمن أقساطا شهرية أو كل شهرين أو كل 3 أشهر، وكان قد زاد على قيمتها التي اشتراها بها في مقابل تأجيلها، فليس في ذلك شيء. ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن بعض الأشخاص الذين يبيعون ويشترون السيارات في المعارض يقعون في بعض الأخطاء، فبهذه المناسبة أحب أن أنبه أهل هذه المعارض، وذلك من أجل أن يتجنبوا هذا النوع أو هذه الأنواع من العقود. فمن الأخطاء التي يقعون فيها أن السيارة تورد للمعرض لحساب صاحب المعرض أو لحساب غيره، وتباع هذه السيارة عدة بيعات وهي واقفة في المعرض ما تتحرك، ويكون نقل ملكية السيارة للمشتري الأخير، وهم بهذا التصرف يريدون أن يحتالوا على ما يفرض عليهم عند إبرام عقد بيع السيارة والاتصال بالمرور من أجل نقل اسم اللوحات من اللوحات وملكية السيارة من شخص إلى شخص، لأن الجهة الرسمية تأخذ مقابل ذلك شيئا من النقود، فهم يريدون الاحتيال على هذه الجهة ويسلكون هذا المسلك لإسقاط هذه الحقوق فلا يدفعونها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يتم القبض لا للمشتري الأول ولا الثاني ولا الثالث، إنما الذي يقبض هو الأخير، فهذا فيه أيضا بيع للسيارة قبل قبضها، والواجب عليهم أن يتجنبوا هذه الأمور ويصدق في معاملاتهم. ومن الأخطاء التي يقعون فيها أنهم يبيعون السيارة قبل تملكها، يعني إنسان تبي تجي تشتري من سيارة يقول لك راح للمعرض الفلاني، هذا الذي باعك السيارة وأبرم العقد معك ووقعت معه حولك على معرض يحول عليه هو، لكن ما اشترى سيارة، فحينئذ يكون قد باعك السيارة قبل أن يشتريها، فتارة يكون البيع قبل القبض وتارة يكون البيع قبل الملك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع السيارة قبل تملكها لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد تملكها وقبضها القبض الشرعي وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتجت إلى مبلغ من المال فقمت بشراء سيارة نقدا من نقود أبي وسجلتها علي بقيمة تزيد على رأس مالها وبأقساط شهرية محددة ولمدة محددة، وبعد ذلك بعتها في أحد معارض السيارات وقبضت قيمتها وتصرفت فيها، فما الحكم في ذلك وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. وما الحكم إذا كنت محتاجا للسيارة لاستخدامها وليست حاجتي للنقود؟
الجواب: أنت أخذت النقود من أبيك على أساس الشراكة فيما بينك وبينه، فيدك يد أمانة بالنظر إلى هذا المال، ومقتضى الاتفاق الذي بينك وبين أبيك أنك تشتري السيارة وتبيعها على الناس بالأسعار المعقولة من ناحية الزيادة، وكذلك من ناحية اختيار الأشخاص المعروفين بالوفاء، وأنت قد تصرفت وبعت على نفسك ولم تبع على شخص أجنبي، فأصبحت تمثل طرفين، طرف البائع وطرف المشتري، ولكن لم تراجع والدك في هذا التصرف، والمفروض أن يكون هذا بينك وبين أبيك، بمعنى أنك تتفق معه على السعر الذي يناسب وعلى الأقساط المناسبة، لأنه هو صاحب المال، أما أنت فأنت أمين على هذا المال تبيع فيه وتشتري وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتاج أخي إلى سيارة بالتقسيط لأنه لا يملك قيمتها نقدا، فأخبرته بأنني سوف أشتري له السيارة من نقود أبي طبعا وأقسطها عليه، وبالفعل اشتريت السيارة، وبعد فترة حضر إلي وكتبنا العقد ببيع السيارة عليه بقيمة تزيد عن قيمتها نقدا وبأقساط محددة شهرية ولمدة محدودة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا، علما بأن أخي محتاج إلى السيارة ليستخدمها وليست حاجته للنقود؟
الجواب: إذا كان الأمر، إذا كانت هذه الحالة وهذه الواقعة حصل اتفاق بينك وبين أخيك على بيعه سيارة قبل أن تذهب وتشتريها ووقعتما العقد، فهذا عقد غير صحيح، لأنك بعت السيارة قبل تملكها، وإذا كان مجرد وعد فيما بينك وبينه وبعد ذلك ذهبت واشتريت السيارة ثم بعد ذلك جئت بها إليه واتفقتما على المدة وعلى الأقساط وعلى الثمن، فليس في ذلك شيء وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتجت مبلغا من المال فذهبت إلى زميلي في العمل، وخوفا من إحراجه أشرت عليه بأن يشتري سيارة نقدا ويبيعني إياها بالتقسيط، وبالفعل ذهبنا إلى معرض السيارات واشترى السيارة وسلمني إياها، وبعد ذلك كتبنا عقد البيع بقيمة تزيد عن القيمة الحالية وبأقساط شهرية محددة ولمدة محدودة، وبعد ذلك أخبرت صاحب المعرض برغبتي في بيع السيارة لحاجتي للنقود، فخيرني بين أن أخذ السيارة وأبيعها خارج المعرض أو إن شئت اشتراها مني بقيمة تنقص 300 ريال عن قيمة شرائها بالنقد، فوافقت على ذلك واستلمت المبلغ وذهبت، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وماذا علي أن أفعل؟
الجواب: أما شراءك السيارة من زميلك فليس فيه شيء، لأنك اشتريتها منه وأبرمتما العقد بعدما اشتراها هو. وأما بالنظر إلى بيعك السيارة، فإذا كنت قبضت السيارة القبض الشرعي وبعتها بعد القبض فليس في ذلك شيء، وإن كنت بعتها قبل قبضها فهذا لا يصح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن المسح على الشراريب يسأل شيخ عبد الله فيقول: توضأت للفجر وبعد ذلك لبست الشراب، وعندما صليت الظهر من اليوم التالي مسحت على الشراب وصليت إماما في المسجد الذي بجوار منزلي، ولم أتذكر انتهاء مدة المسح إلا في وقت صلاة العصر من نفس اليوم، أفيدوني ماذا علي وعلى المأمومين أن نفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا صلى الإمام في الجماعة وهو على غير وضوء أو على بدنه أو على ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاة الجماعة صحيحة. أما صلاته هو فإن كان على غير وضوء وتذكر بعد الصلاة فإنه يعيد صلاته هو فقط، وإذا كان على ثوبه وبدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة. وهذه الصورة التي سأل عنها السائل هو أنه صلى بعد انتهاء مدة المسح، فإذا هو صلى على غير طهارة، فبالنسبة له يعيد صلاته، وبالنسبة للمأمومين صلاتهم صحيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: غالبا ما أتردد على المكتبة العامة للإطلاع، ولديهم مصلى يصلي به الموظفون بالمكتبة والرواد، فإذا أذن في المساجد توضأنا، ثم إذا أقيمت الصلاة في المساجد أقمنا وصلينا، فما حكم صلاتنا هذه بدون أذان؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المساجد لم تبنى للزينة، ولكنها بنيت لعمارتها بالصلاة وبذكر الله جل وعلا، فالمساجد هي خير البقاء. ولو أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل تطبق في جميع المحلات التي يكون فيها تجمعات، يعني كل تجمع في مكان هؤلاء الجماعة يصلون في مكانهم، خلا كثيرا من المساجد أو قل الذين يأتون إلى المساجد، وهذا من الأمور المنافية للأغراض التي بنيت من أجلها المساجد. ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة، ولا يعذر الإنسان إلا إذا اتفق بعذر شرعي يعذر فيه من الحضور. أما الأصل فإن الصلاة واجبة على الناس جماعة في المساجد. فإذا نظرنا إلى كثير من محلات البيع والشراء التي يوجد فيها كثر من الناس ويؤذن المؤذن ويصلون في مكانهم، حينئذ يخلو كثير من المساجد أو يقل رواد بعض المساجد. فالمقصود أنه يجب على الإنسان إذا سمع الأذان أن يأتي إلى المسجد الذي بني من أجل الصلاة فيه، ولا يتخلف إلا إذا كان له عذر شرعي يقبله الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أحيانا أحضر إلى المسجد المجاور لنا والذي أصلي فيه إماما عند غياب الإمام، وأجد هناك بعض المصلين وعند الإقامة يتبين أنه لم يؤذن أحد، فنقيم الصلاة ونصلي، فما حكم صلاتنا هذه بدون أذان، علما أننا نسمع أذان العديد من المساجد في المدينة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن صلاتهم صحيحة، يعني حينما صلوا بإقامة وبدون أذان للمسجد، لأن الأذان في البلد الذي سمعوه يكفي لأداء فرض الكفاية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مد أو تخفيف التكبير عند الجلوس للتشهد الأول والأخير للإمام لإعلام المأمومين بأنها جلسة وليست قيام؟
الجواب أن الأمر في هذا واسع، فإذا أطال التكبير إطالة قليلة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية المستمع محمود علي عبد العاطي يسأل ويقول: ما حكم الذي يحلق لحيته؟
الجواب: لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ شيئا منها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان معفيا للحيته، وخلفاؤه الراشدون الأربعة والصحابة رضوان الله عليهم. هذا من الناحية العملية. ومن الناحية القولية جاءت أدلة كثيرة دالة على وجوب إعفاء اللحية، فعلى الإنسان أن يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة السفع؟
الجواب: هذه التسمية هي للركعتين اللتين يصليهما الشخص قبل صلاة الوتر، فيقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون، أو يقرأ غير ذلك من السور، لكن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بركعة، وهي ركعة الوتر. بعدما يسلم من الشفع يأتي بركعة هي ركعة الوتر. ويطلق الشفع أيضا على أن الإنسان إذا صلى مع الإمام في صلاة التراويح وأوتر الإمام ودخل معه في الوتر وسلم الإمام من صلاته، وكان لهذا الشخص صلاة في الليل، أو يريد أن يصلي مع الإمام آخر الليل مثل صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان فإنه يشفع تلك الركعة بركعة أخرى حتى يكون آخر صلاته بالليل وترا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم
المستمعين. حياكم الله. أهلاً وسهلاً. من دبي في الإمارات العربية المتحدة، المستمع ميم سين عين ورسالة يقول فيها: كنا نصلي جماعة في صلاة العصر ونسي الإمام التحيات التشهد الأول، فنبهه أحد المأمومين ثم قمنا وجلس للتشهد، وحينئذ نبهه شخص آخر فقام وأكمل الصلاة. أسألكم عن صحة هذه الصلاة، هل هي صحيحة أو تأمروننا بإعادتها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة كثيرة الوقوع، وقد يحصل فيها لبسا بالنظر لبعض الأئمة، وتفصيل الجواب عن هذه المسألة أن الإمام إذا قام ولم يتشهد التشهد الأول، تركه نسيانا، فإذا ذكره قبل أن يعتمد قائما ذكره من نفسه أو نبهه المأمومون، وجب عليه أن يرجع. وإذا ذكره بعد اعتماده قائما وقبل بدئه بالقراءة، أو ذكره المأمومون بذلك، كره له الرجوع، وإذا رجع وجلس للتشهد فإن صلاته لا تكون باطلة. وإذا قام ولم يجلس للتشهد، استتم قائما فلم يذكر، والمأمومون أيضا لم يكونوا ذاكرين لذلك وتابعوه ناسين، وشرع في القراءة ثم ذكر بعد شروعه في القراءة، فإنه يحرم عليه الرجوع، يستمر في صلاته، فإن كانت هي المغرب أتى بالثالثة، وإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بالركعتين الأخيرتين، ويسجد للسهو لجميع هذه الأحوال الثلاثة. هذه هي الطريقة التي يسلكها الإمام عندما يحصل، عندما يعرض له عدم الجلوس بالتشهد الأول، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من الإمارات العربية المتحدة رسالة باعثها أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين سين ميم، يقول: امرأة أفطرت عدة أيام من رمضان بسبب العذر الشرعي، وكان في نيتها بطبيعة الحال القضاء، فجاء يوم عرفة فصامت وهي لم تقضي بعد، ثم جاء محرم فصامت التاسع والعاشر وهي لم تقضي ما فاتها من أيام في رمضان، فهل صيامها هذا صحيح؟ نرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة كثيرة الوقوع، يكون على الإنسان قضاء من رمضان ويصوم نفلا قبل أن يقضي الأيام التي عليه، وهذا إذا كان صيام النفل في المدة التي بين الشهر الذي أفطر فيه والشهر الذي ورمضان الذي يليه، فعلى سبيل المثال إذا أفطر في رمضان عام 1411 فيه مدة واقعة بين انتهاء رمضان من عام 1411 إلى رمضان عام 1412، هذه المدة قد يتنفل فيها، وهذه المدة منقسمة إلى قسمين: القسم الأول إذا بقي من أيام شعبان ما يكفي لأيام القضاء فقط، في هذه الحال لا يجوز له أن يتنفل، لا يجوز له أن يتنفل لأن الوقت قد ضاق عليه، فصار ما بقي من الأيام يكفي لما فاته من أيام رمضان السابق، فصار الوقت مضيقا بالنسبة لها. ومن المعلوم أن الوقت إذا كان مضيقا فلا يصح للإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يفعل في هذا الوقت ما يفوت عليه الواجب الذي يجب أن يشغل به هذا الوقت. وأما ما قبل ذلك كمن يصوم الست من شوال وعليه قضاء من رمضان، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أيام البيض، أو يصوم يوم عرفة، إذا صام النفل قبل أن يصوم الفرض فالصيام صحيح، لأن وقت الفرض وقت القضاء في هذه الحال موسع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر وجوب المبادرة إلى القضاء بعد انتهاء رمضان مباشرة، ولكن عندما يقضي أولا ويتنفل بعد ذلك ثانيا يكون قد خرج من خلاف العلماء في ذلك، لأن فيه من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يتنفل إذا كان عليه قضاء من رمضان، والأخذ بالاحتياط من الأمور الطيبة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى حائل عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم وراي وعين. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: أخذت من أبي مبلغا من المال لكي أستثمره لي وله في الحلال، فبدأت بشراء سيارة جديدة وأوقفتها عند صاحب معرض السيارات لكي يبيعها لي بالتقسيط، وبعد فترة حضر شخص وبعتها عليه بقيمة زيادة عن رأس مالها بدفعة مقدمة محددة وبأقساط معلومة محدودة ولمدة محدودة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذه الصورة التي سأل عنها السائل، إذا كانت السيارة مملوكة له وباعها واشترط جزءا مقدما من ثمنها وقسط بقية الثمن أقساطا شهرية أو كل شهرين أو كل 3 أشهر، وكان قد زاد على قيمتها التي اشتراها بها في مقابل تأجيلها، فليس في ذلك شيء. ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن بعض الأشخاص الذين يبيعون ويشترون السيارات في المعارض يقعون في بعض الأخطاء، فبهذه المناسبة أحب أن أنبه أهل هذه المعارض، وذلك من أجل أن يتجنبوا هذا النوع أو هذه الأنواع من العقود. فمن الأخطاء التي يقعون فيها أن السيارة تورد للمعرض لحساب صاحب المعرض أو لحساب غيره، وتباع هذه السيارة عدة بيعات وهي واقفة في المعرض ما تتحرك، ويكون نقل ملكية السيارة للمشتري الأخير، وهم بهذا التصرف يريدون أن يحتالوا على ما يفرض عليهم عند إبرام عقد بيع السيارة والاتصال بالمرور من أجل نقل اسم اللوحات من اللوحات وملكية السيارة من شخص إلى شخص، لأن الجهة الرسمية تأخذ مقابل ذلك شيئا من النقود، فهم يريدون الاحتيال على هذه الجهة ويسلكون هذا المسلك لإسقاط هذه الحقوق فلا يدفعونها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يتم القبض لا للمشتري الأول ولا الثاني ولا الثالث، إنما الذي يقبض هو الأخير، فهذا فيه أيضا بيع للسيارة قبل قبضها، والواجب عليهم أن يتجنبوا هذه الأمور ويصدقوا في معاملاتهم. ومن الأخطاء التي يقعون فيها أنهم يبيعون السيارة قبل تملكها. يعني إنسان تبي تيجي تشتري من سيارة يقول لك راح للمعرض الفلاني، هذا الذي باعك السيارة وأبرم العقد معك ووقعت معه حولك على معرض يحول عليه هو، لكن ما اشترى سيارة، فحينئذ يكون قد باعك السيارة قبل أن يشتريها. فتارة يكون البيع قبل القبض، وتارة يكون البيع قبل الملك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع السيارة قبل تملكها، لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد تملكها وقبضها القبض الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتجت إلى مبلغ من المال فقمت بشراء سيارة نقدا من نقود أبي وسجلتها علي بقيمة تزيد على رأس مالها وبأقساط شهرية محددة ولمدة محددة، وبعد ذلك بعتها في أحد معارض السيارات وقبضت قيمتها وتصرفت فيها، فما الحكم في ذلك وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. وما الحكم إذا كنت محتاجا للسيارة لاستخدامها وليست حاجتي للنقود؟
الجواب: أنت أخذت النقود من أبيك على أساس الشراكة فيما بينك وبينه، فيدك يد أمانة بالنظر إلى هذا المال، ومقتضى الاتفاق الذي بينك وبين أبيك أنك تشتري السيارة وتبيعها على الناس بالأسعار المعقولة من ناحية الزيادة، وكذلك من ناحية اختيار الأشخاص المعروفين بالوفاء، وأنت قد تصرفت وبعت على نفسك ولم تبع على شخص أجنبي، فأصبحت تمثل طرفين، طرف البائع وطرف المشتري، ولكن لم تراجع والدك في هذا التصرف، والمفروض أن يكون هذا بينك وبين أبيك، بمعنى أنك تتفق معه على السعر الذي يناسب وعلى الأقساط المناسبة، لأنه هو صاحب المال، أما أنت فأنت أمين على هذا المال تبيع فيه وتشتري، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتاج أخي إلى سيارة بالتقسيط لأنه لا يملك قيمتها نقدا، فأخبرته بأنني سوف أشتري له السيارة من نقود أبي طبعا وأقسطها عليه، وبالفعل اشتريت السيارة، وبعد فترة حضر إلي وكتبنا العقد ببيع السيارة عليه بقيمة تزيد عن قيمتها نقدا وبأقساط محددة شهرية ولمدة محدودة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا، علما بأن أخي محتاج إلى السيارة ليستخدمها وليست حاجته للنقود؟
الجواب: إذا كان الأمر، إذا كانت هذه الحالة وهذه الواقعة حصل اتفاق بينك وبين أخيك على بيعه سيارة قبل أن تذهب وتشتريها ووقعتما العقد، فهذا عقد غير صحيح، لأنك بعت السيارة قبل تملكها، وإذا كان مجرد وعد فيما بينك وبينه وبعد ذلك ذهبت واشتريت السيارة ثم بعد ذلك جئت بها إليه واتفقتما على المدة وعلى الأقساط وعلى الثمن فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتجت مبلغا من المال فذهبت إلى زميلي في العمل، وخوفا من إحراجه أشرت عليه بأن يشتري سيارة نقدا ويبيعني إياها بالتقسيط. وبالفعل ذهبنا إلى معرض السيارات واشترى السيارة وسلمني إياها، وبعد ذلك كتبنا عقد البيع بقيمة تزيد عن القيمة الحالية وبأقساط شهرية محددة ولمدة محدودة. وبعد ذلك أخبرت صاحب المعرض برغبتي في بيع السيارة لحاجتي للنقود، فخيرني بين أن أخذ السيارة وأبيعها خارج المعرض أو إن شئت اشتراها مني بقيمة تنقص 300 ريال عن قيمة شرائها بالنقد، فوافقت على ذلك واستلمت المبلغ وذهبت. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وماذا علي أن أفعل؟
الجواب: أما شراءك السيارة من زميلك فليس فيه شيء، لأنك اشتريتها منه وأبرمت ما العقد بعدما اشتراها هو. وأما بالنظر إلى بيعك السيارة فإذا كنت قبضت السيارة القبض الشرعي وبعتها بعد القبض فليس في ذلك شيء، وإن كنت بعتها قبل قبضها فهذا لا يصح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن المسح على السراريب يسأل شيخ عبد الله فيقول: توضأت للفجر وبعد ذلك لبست الشراب، وعندما صليت الظهر من اليوم التالي مسحت على السراب وصليت إماما في المسجد الذي بجوار منزلي، ولم أتذكر انتهاء مدة المسح إلا في وقت صلاة العصر من نفس اليوم. أفيدوني ماذا علي وعلى المأمومين أن نفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا صلى الإمام في الجماعة وهو على غير وضوء أو على بدنه أو على ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاة الجماعة صحيحة، أما صلاته هو فإن كان على غير وضوء وتذكر بعد الصلاة فإنه يعيد صلاته هو فقط، وإذا كان على ثوبه وبدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة. وهذه الصورة التي سأل عنها السائل هو أنه صلى بعد انتهاء مدة المسح، فإذا هو صلى على غير طهارة، فبالنسبة له يعيد صلاته، وبالنسبة للمأمومين صلاتهم صحيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: غالبا ما أتردد على المكتبة العامة للإطلاع، ولديهم مصلى يصلي به الموظفون بالمكتبة والرواد، فإذا أذن في المساجد توضأنا، ثم إذا أقيمت الصلاة في المساجد أقمنا وصلينا، فما حكم صلاتنا هذه بدون أذان؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المساجد لم تبنى للزينة، ولكنها بنيت لعمارتها بالصلاة وبذكر الله جل وعلا، فالمساجد هي خير البقاء. ولو أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل تطبق في جميع المحلات التي يكون فيها تجمعات، يعني كل تجمع في مكان هؤلاء الجماعة يصلون في مكانهم. خلا كثيرا من المساجد أو قل الذين يأتون إلى المساجد، وهذا من الأمور المنافية للأغراض التي بنيت من أجلها المساجد. ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة، ولا يعذر الإنسان إلا إذا اتفق بعذر شرعي يعذر فيه من الحضور. أما الأصل فإن الصلاة واجبة على الناس جماعة في المساجد. فإذا نظرنا إلى كثير من محلات البيع والشراء التي يوجد فيها كثر من الناس ويؤذن المؤذن ويصلون في مكانهم، حينئذ يخلو كثير من المساجد أو يقل رواد بعض المساجد. فالمقصود أنه يجب على الإنسان إذا سمع الأذان أن يأتي إلى المسجد الذي بني من أجل الصلاة فيه، ولا يتخلف إلا إذا كان له عذر شرعي يقبله الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أحيانا أحضر إلى المسجد المجاور لنا والذي أصلي فيه إماما عند غياب الإمام، وأجد هناك بعض المصلين، وعند الإقامة يتبين أنه لم يؤذن أحد، فنقيم الصلاة ونصلي، فما حكم صلاتنا هذه بدون أذان، علما أننا نسمع أذان العديد من المساجد في المدينة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن صلاتهم صحيحة، يعني حينما صلوا بإقامة وبدون أذان للمسجد، لأن الأذان في البلد الذي سمعوه يكفي لأداء فرض الكفاية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مد أو تخفيف التكبير عند الجلوس للتشهد الأول والأخير للإمام لإعلام المأمومين بأنها جلسة وليست قيام؟
الجواب أن الأمر في هذا واسع، فإذا أطال التكبير إطالة قليلة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية المستمع محمود علي عبد العاطي يسأل ويقول: ما حكم الذي يحلق لحيته؟
الجواب: لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ شيئا منها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان معفيا للحيته، وخلفاؤه الراشدون الأربعة والصحابة رضوان الله عليهم. هذا من الناحية العملية. ومن الناحية القولية جاءت أدلة كثيرة دالة على وجوب إعفاء اللحية، فعلى الإنسان أن يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة السفع؟
الجواب: هذه التسمية هي للركعتين اللتين يصليهما الشخص قبل صلاة الوتر، فيقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون، أو يقرأ غير ذلك من السور، لكن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بركعة، وهي ركعة الوتر. بعدما يسلم من الشفع يأتي بركعة هي ركعة الوتر. ويطلق الشفع أيضا على أن الإنسان إذا صلى مع الإمام في صلاة التراويح وأوتر الإمام ودخل معه في الوتر وسلم الإمام من صلاته، وكان لهذا الشخص صلاة في الليل، أو يريد أن يصلي مع الإمام آخر الليل مثل صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يشفع تلك الركعة بركعة أخرى حتى يكون آخر صلاته بالليل وترا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم.